إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم نحن على موعد مع دراسة منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو منسك صنفه شيخ الإسلام رحمه الله ابتداء مقلدا لغيره في بعض أحكامه، ثم إنه حرره بعد أن بلغ رتبة الاجتهاد وتحرر فيه من التقليد وقرر ما قرره مستدلا لما يقول بالأدلة ومحررا لما يعتقد من المسائل أن الدليل قد دل عليها. والمؤلف معروف ومشهور، وشهرته تغني عن التعريف عنه، وهو شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ولد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العاشر من شهر ربيع الأول سنة 61 و600 للهجرة النبوية، ونشأ نشأة صالحة في بيت علم وفضل، وتلقى العلم وهو صغير، وحفظ كتاب الله عز وجل، ونبغ في العلم، وأفتى ودرس، ولم يتجاوز سنه 20 سنة، وصنف عندما بلغ سن 21 من عمره. وهو إمام مشهور عرفه العلماء بالفضل والتحقيق مع الإنصاف والتجرد، وما قرأ أحد كتبه إلا عرف فضله، وقد أثنى عليه العلماء حتى إن ابن دقيق العيد قال: رأيت رجلا كأن العلوم جمعت بين عينيه، يأخذ منها ما يشاء ويدع ما شاء. قد وصفه العلماء بأنه إذا تكلم في باب من أبواب العلم كأنه لا يعرف غيره لعظم تبحره فيه. وهو مجدد من مجددي الإسلام، نفع الله به خلقا كثيرا، حتى قال العلماء: الناس عيال على ابن تيمية، يعني بعد عصره. وقد ذكر العلماء أنه ما رأى مثل نفسه، بل قال العلماء أنه ما عرف الناس بعده إلى هذا الوقت مثله، بل قال بعض العلماء: ما عرف بعد القرون المفضلة مثله في العلم والفضل، في المعرفة والاطلاع على كلام السلف والتحقيق والتجرد والتبحر في شتى العلوم. توفي شيخ الإسلام رحمه الله في قلعة دمشق، وهو سجين القلعة إثر مكيدة من أهل البدع والباطل، سجن على إثرها مرات عديدة، كان آخرها السجن الذي توفي فيه، وذلك في قلعة دمشق. وكانت وفاته رحمه الله في 20 من شوال سنة 28 و700. وإذا كنا في هذا اليوم في 20 من شوال لعام 27 و400 وألف، يكون قد مضى على موت شيخ الإسلام ابن تيمية 7 قرون إلا سنة بالتمام، وفي العام القادم من مثل هذا اليوم يكون مضى على موته 7 قرون، وما بيننا وبين موت شيخ الإسلام هو ما يقارب 7 قرون، كذلك ما بين موته وبين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من ذلك الوقت. وإذا كنا ننعم في هذه الفترة الزمنية التي جاءت بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعاد الناس إلى العقيدة الصحيحة وإلى العلم الشرعي والتحقيق والتجرد للسنة، فإنا ندرك ونستشعر نعمة الله عز وجل على هذه الأمة. ففي عهد شيخ الإسلام ابن تيمية انتشرت البدع وعمت حتى لا يكاد يعرف الحق ولا تكاد تعرف السنة، فيسر الله عز وجل لذلك الإمام المجدد الدعوة إلى السنة حتى أعاد الناس إلى السنة كما كانت، ثم مضت على الناس قرون وعاد الناس إلى ما كانوا عليه من الجاهلية، خصوصا في هذه الجزيرة حتى عبدت الأشجار والأصنام وعاد الناس إلى جاهلية جهلاء يستهزئون بالدين ويهجرون الصلوات بل لا يعرفونها ولا يعرفون أحكامها. فيسر الله عز وجل للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الدعوة إلى السنة. كانت وفاته 200,000، قد مضى على موته ما يقرب من 3 قرون، الناس ما زالوا ينعمون بنعمة هذه العقيدة، بنعمة هذه العقيدة التي العقيدة الصافية، وكذلك السنة ومعرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل يعني هذه الدعوة المباركة. ما يقرب من 2 قرن مضى على موت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ما يقرب من 2 قرن، ويكون هذا أيضا مما نستشعره من النعمة من تجديد السنة على يد هذا الإمام المجدد، ونحن بحمد الله ننعم يعني في هذا العصر بمعرفة السنة، طبعت الكتب وبينت السنة ووصفت حتى لكأن نرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم كيف يحج، وهذا كله من فضل الله وما وفق إليه أهل العلم من هذه الأمة من نشر السنة والتجرد في بيانها وتحقيقها حتى أصبحت بينة واضحة بحمد الله لمن طلبها. نبدأ في قراءة هذا المنسك لشيخ الإسلام ابن تيمية بقراءة المقدمة التي قدم بها لهذه الرسالة، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منسكه: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، افتتح المصنف رحمه الله هذه الرسالة بالثناء على الله عز وجل كما هو أهل، وحمد الله عز وجل كما هو أهل للحمد، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله عز وجل الهداية والمغفرة، وهذا امتثالا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه ومواعظه.
قال رحمه الله: أما بعد، فقد تكرر السؤال من كثير من المسلمين أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات، فإني كنت قد كتبت منسكا في أوائل عمري فذكرت فيه أدعية كثيرة وقلدت في الأحكام من اتبعته قبلي من العلماء، وكتبت في هذا ما تبين لي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مختصرا مبينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هذا في بيان يعني الحامل لشيخ الإسلام رحمه الله على كتابة هذه الرسالة، وهو أنه صنف هذه الرسالة استجابة لطلب كثير من المسلمين بأن يكتب لهم منسكا يكون بينا واضحا. قال: أن أكتب في بيان مناسك الحج ما يحتاج إليه غالب الحجاج في غالب الأوقات. هنا يقصد ما يعرض للناس من الأحوال الخاصة، وإلا النسك واحد لا يتغير، يعني الحج واحد وأحكامه واحدة في كل وقت وفي كل حين، لكن ما يعرض للناس مثل الآن النوازل التي تنزل بالحجاج من المسائل التي لا ينص عليها العلماء في الأحكام، مثل الأخطاء التي تحصل، فهذه يبينها العلماء ويحررونها وينبهون عليها. وهذا الذي قصده بقوله يعني غالب الحجاج، يعني فيما يحتاجون إليه من هذه المسائل في غالب الأوقات. فذكر أنه كتب هذا المنسك في أوائل عمره في بداية الطلب، قلد فيه العلماء، ثم إنه بعد ذلك راجعه تحرر فيه لما يرى أنه موافق للدليل، وبين فيه ما ظهر له من الحق في هذه المسائل. ولا شك أن أهل العلم أن لهم أن يقلدوا غيرهم من العلماء إذا لم يتبين لهم الحق بالنظر إلى الدليل، وأما من تبين له الحق بالنظر إلى الدليل وكانت له الأهلية والقدرة فلا يسعه إلا اتباع النص. ولهذا ذكر العلماء أن التقليد يكون للعام الذي ليس له قدرة على النظر في النصوص، ويكون للعالم عندما يضيق وقت الاجتهاد أو عندما يعجز عنه ولا يتبين له الحق. ولا يكاد عالم من علماء الأمة يعني تكلم في العلم إلا واتبع من قبله في كثير من المسائل. ولهذا كان العلماء كالبخاري وأحمد في عقائدهما يذكرون أنهم وجدوا على هذه الناس على هذه العقيدة، وجدوا العلماء على هذه العقيدة. والعلماء ينظرون في الأدلة، فإذا تحرر لهم شيء بعد الذي يقررونه وينقلونه عن أهل العلم فإنهم يتجردون للحق ويبينون ما ظهر لهم مع احترامهم لأهل العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله من العلماء البارزين الظاهرين في هذا المقام في نصرته للسنة والحق، في تجرده لها مع احترام العلماء وتوقيرهم. ونحن دائما ننبه على هذين الأصلين، وهو أنه يجب على طلاب العلم أن يتجردوا للحق، وأن لا يقلدوا في دين الله عز وجل أحدا إذا تمكنوا من الاجتهاد، وإنما ينصروا السنة والدليل وينصروا من نصر الدليل. ومن خالف الدليل من أهل العلم فإنه يعرف قدره وتعرف مكانته في العلم، ولكن هذا لا يمنع من أن يقال أنه أخطأ في هذا المقام أو أن قوله مرجوح في هذه المسألة. ومسائل الحج لا شك أنها من المسائل التي وجد فيها خلاف بين أهل العلم تبعا لاجتهاد العلماء في فهم الدليل، ولكن بحمد الله النزاع لا يورث خصومة ولا يورث فرقة ولا يورث التهاجر والتقاطع، وإنما يعرف كل عالم للآخر قدره. ولهذا ينبغي لطلاب العلم إذا ما وجد اجتهاد واختلاف في المسائل أن تتسع صدورهم للخلاف في هذه المسائل، وأن ينظروا بتجرد للدليل، وأن يقرروا ما اعتقدوا أن الدليل قد دل عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة، فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها.
نعم. قال رحمه الله: أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة. قبل هذا نعرف بالحج والعمرة. الحج في اللغة هو القصد، الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع هو قصد مخصوص، وهو قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، وهو الحج الذي شرعه الله لعباده. وأما العمرة في اللغة فهي الزيارة، وهي في الشرع قصد بيت الله الحرام بصفة مخصوصة وشرائط مخصوصة. والحج والعمرة واجبان على كل مسلم توفرت فيه الشروط، وهما واجبان في العمر مرة لمن استطاع الحج أو العمرة. ذكر شيخ الإسلام هنا أول ما يفعله قاصد الحج والعمرة إذا أراد الدخول فيهما أن يحرم بذلك، أن يحرم بذلك. والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك. قال: وقبل ذلك فهو قاصد الحج أو العمرة. ففرق بين قاصد الحج والعمرة وبين الذي أحرم بالحج والعمرة، ولهذا قال: ولم يدخل فيهما بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها. وهذه مسألة مهمة يحتاج إليها كثير من الحجاج اليوم ويسألون عنها، ولا يفرقون بين قاصد الحج والعمرة وبين الذي أحرم بالحج والعمرة. فالقاصد هو الذي خرج من بلده يريد الحج أو العمرة، بل لربما كان يقصد الحج والعمرة وهو مقيم في بلده، فهو يقصد ويعزم في هذه السنة أن يحج، فهذا قاصد الحج أو قاصد العمرة في وقتها من الأوقات التي يريد أن يعتمر فيها. ثم هو من خروجه من بلده إلى أن يصل المواقيت، هذا قاصد الحج أو العمرة وليس بمحرم بالحج والعمرة. ومن هنا يتبين أن له سعة في هذا الوقت قبل أن يحرم. ولهذا مما يترتب على هذا من الأحكام أنه لو عدل عن نيته ولم يحج فلا شيء عليه، حتى لو خرج من بلده إلى أن وصل المدينة وقد استعد وأخذ الاستعداد للحج وأتى بالنفقة وكل ما يحتاجه، ثم بعد ذلك عدل وبدأ له أن لا يحج فلا شيء عليه، لأنه قصد الحج ولم يدخل فيه. وكذلك ما يترتب على هذا من أحكام كما يسأل عنه بعض الحجاج ممن جاءوا إلى من بلدان بعيدة يبقى في المدينة أو في غيرها فترة من الزمن، فيباح له ما يباح للحلال من سائر الأمور التي هي مباحة له من النساء وغير النساء، من سائر الأمور التي لا يمنع منها إذا أحرم، فإذا أحرم منع من هذه الأمور. وأما قبل ذلك فهو قاصد الحج. ومن الأحكام المترتبة على هذا أنه إذا نوى النسك عن نفسه أو عن غيره فإنه في سعة أن يعدل عما قصد إلى قصد جديد، ولا يترتب على هذا شيء باتفاق أهل العلم، لأنه لم يدخل في الإحرام، فهذا قاصد الحج، هذا قاصد الحج ولم يدخل فيه. وكذلك مما يقرب من هذه المسألة من لبس ملابس الإحرام ولم يدخل في الإحرام، هذه أيضا كقصد الحج، من لبس ملابس الإحرام، لأن كثير من العوام يظن أنه إذا لبس ملابس الإحرام فقد أحرم، ولبس الملابس ليس بإحرام، ولهذا يسأل بعض الحجاج عن إحرامه أو عن لبس ملابس الإحرام من مسكنه أو من الفندق، يسألون هل لهذا يجوز؟ يقول نعم يجوز، وليس هذا من الإحرام قبل الميقات، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهذا قد لبس ملابس الإحرام ولم يحرم، لبس ملابس الإحرام ولم يحرم. العوام يطلقون على هذا اللباس الإحرام، وهو مشتهر بين الناس اليوم في الإحرام، اشترى الإحرام لبس الإحرام، فيظنون أنه إذا لبس أحرم، إذا لبس أحرم، وليس الأمر كذلك، وإنما هو لبس ملابس الإحرام. فإذا هنا مرتبتان، المرتبة الأولى أن يقصد الحج أو العمرة ولا يلبس ملابس الإحرام، وهذا ليس بمحرم. المرحلة الثانية أن يلبس ملابسه في منزله أو في الفندق أو في مكان قبل أن يحرم وقبل أن يأتي للميقات، فهذا أيضا ليس بمحرم الإحرام الشرعي، وإنما هو متهيئ للإحرام، متهيئ للإحرام. ولهذا قال شيخ الإسلام ولم يدخل فيهما، أي لم يدخل في الحج والعمرة، بمنزلة الذي يخرج إلى صلاة الجمعة فله أجر السعي، لكنه لم يدخل. كذلك هذا الذي خرج من بلده، جاء من مصر أو من الشام أو من العراق، له الأجر في سعيه، يريد الحج والعمرة لكنه لم يدخل فيهما. وكذلك الذي هو أقام بالمدينة له الأجر يعني فيما جاء له، لكنه لم يدخل حتى يحرم. قال ولا يدخل في الصلاة حتى يحرم بها، كذلك الحج لا يدخل فيه حتى يحرم به، والإحرام في الصلاة هو بتكبيرة الإحرام، والإحرام في الحج هو بالتلبية، بالنية، بنية الدخول في النسك مع التلبية، التلبية السنة والنية ركن من أركان الحج، لا ينعقد الإحرام إلا بالنية. والإحرام من الميقات واجب، لأنه قد ينعقد الإحرام قبل الميقات أو بعده، فإذا عقد الإحرام قبله يكون قد فرط في السنة، كما أن رجلا جاء للإمام مالك وقال له أريد أن أحرم من المسجد، يعني من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة، قال يا إمام ما هي إلا أميان، قال إني أخشى عليك الفتنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، فهذا مفرط ومخالف للسنة، ولكن لا يترتب على فعله شيء من جهة الفدية، فإنه أحرم قبل الميقات. وأما الذي أحرم بعد الميقات فهذا الذي ترتب على فعله الفدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج ويلزمها أن يذبح شاة لفقراء الحرم. والصحيح هو أن يحرم من الميقات، أن ينوي الدخول في النسك من الميقات. نعم.
قال رحمه الله وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم.
نعم، وعليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، هذا يجب عليه، لأن قوله هنا وعليه أي أنه يجب عليه إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، فإذا أحرم قبله يكون قد فرط في السنة ولا يترتب على هذا شيء. والحكمة من هذا والله أعلم أن الناس إذا كانوا في أمصارهم في أماكنهم التي هم فيها فإنهم عرضة للأشغال وعرضة أن يصيبهم ما يصيبهم، وكم من إنسان أحرم في المدينة هنا من منزله أو من فندق فعرض له عارض قبل أن يخرج فوقع في حرج ومشقة، وبعضهم أحرم من البيت ثم واقع الزوجة ويكون هذا قد جر لنفسه يعني مفسدا كبيرا من مفسدات الإحرام ترتب عليه كثير من الأحكام، لكنه إذا خرج من البلد وهو في أطرافه كما في المدينة في ذو الحليفة يكون قد تهيأ وعند ذلك يحرم من الميقات، يحرم من الميقات. وقوله يحرم إذا وصل إلى الميقات أن يحرم، يقصد بذلك أن ينوي الدخول في النسك، أن ينوي الدخول في النسك. وأما لبس الملابس فله أن يغتسل، وله يعني أن يلبس ملابس الإحرام في مكانه الذي هو فيه، ثم إذا وصل إلى الميقات أحرم. وكذلك الذي يسافر عن طريق الطائرة فإنه قد يضيق الوقت أن يلبس، خاصة لمن يعني يسافر من المدينة، فما بين إقلاع الطائرة والوصول إلى الميقات دقائق، ولهذا فعليه أن يتهيأ بلبس ملابس الإحرام يعني قبل أن يصعد الطائرة، وأن يكون متهيئا، فإذا أعلن في الطائرة عن المحاذاة للميقات فإنه ينوي الدخول في النسك بالتلبية، وهي سنة أن يلبي بما أحل به، فإن أراد الحج لبى بالحج، وإن أراد العمرة لبى بها، كما سيأتي التفصيل في هذا.
قال رحمه الله: والمواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرق.
نعم، المواقيت خمسة. هذه المواقيت يسميها العلماء المواقيت المكانية، وهناك مواقيت زمانية. فمواقيت الحج الزمانية هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، على خلاف في بعض ذي الحجة هل هو من أشهر الحج أم لا، كما سيأتي التنبيه. وأما المواقيت المكانية وهي التي لا يتجاوزها، لا ليس لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها في سفره إلى مكة إلا وقد أحرم، فهي خمس مواقيت. ميقات الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو أبعد المواقيت عن مكة، وهو معروف الآن يعرف بأبيار علي، وهذه التسمية قديمة، ذكر شيخ الإسلام أنها لا تثبت، سيأتي كلام شيخ الإسلام فيها. وهذا الميقات هو لأهل المدينة ولمن أتى على المدينة من غير أهلها، كسائر الزوار الذين يأتون من شتى الأقطار يقيمون في المدينة ما شاء الله لهم أن يقيموا، فإن إحرامهم يكون من ذي الحليفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فهؤلاء ممن أتى على المدينة من غير أهلها يحرمون من ذي الحليفة. والميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل مصر والشام والمغرب ومن مر به. وهذا الميقات يعرف بالجحفة قديما، والناس الآن يحرمون من رابغ، بل إنه من سنين قديمة كما ذكر شيخ الإسلام أن إحرام الناس من رابغ، ورابغ قرية معروفة هي قبل الجحفة، والجحفة بين رابغ ومكة، الذين يحرمون من رابغ يحرمون قبل الميقات، ولكن الناس درجوا على هذا. وقرن المنازل وهو ميقات أهل نجد، وبينه وبين مكة مرحلتان، وهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكة، وهو ميقاتهم وميقات من أتى على بلادهم من غير أهلها. ويلملم وهو ميقات أهل اليمن، وهو في طريق أهل اليمن إلى مكة، قريب من الطائف الآن، ويحرم الناس من مكان يسمى بالسعدية، وهو قريب من الطائف بين الطائف وبين مكة. وذات عرق وهو ميقات أهل العراق، وهو في طريق أهل العراق إلى مكة. وقد اختلف في ذات عرق هل الذي حدها النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه عمر بن الخطاب، وعلى كل حال فإذا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ميقات بالنص، وإذا ثبت عن عمر فهو أيضا ميقات باجتهاد الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته. وإن لم يثبت هذا ولا هذا ولا يمكن أن يقال بهذا، فإن المحاذاة معتبرة في محاذاة المواقيت، والثابت عن عمر لا نزاع فيه بين أهل العلم أنه يعني اشتكى له أهل العراق أن قرن المنازل أنها جور عن طريقهم، أي أنها بعيدة عن طريقهم، وحد لهم ذات عرق. فهذه هي المواقيت التي من أراد الحج أو العمرة ليس له أن يتجاوزها إلا وهو محرم، ومن تجاوز هذه المواقيت بغير إحرام ممن أراد الحج أو العمرة فقد فرط في النسك، فإذا أحرم بعد ذلك يكون ترك واجبا من واجبات الحج. ومما ينبه عليه في هذا المقام أن بعض الذين يأتون عن طريق الطائرة أنهم يمرون بالمواقيت ولا يحرمون إلا من جدة، ويظنون أن جدة ميقات، وهذا خطأ، فإن جدة ليست هي ميقات إلا لأهلها، لأن جدة دون المواقيت. وأما من عداهم فليس لهم أن يتجاوز المواقيت إلى جدة ثم يحرمون منها. وكذلك بعضهم يظن أنه يسعه أن يؤخر الإحرام إلى التنعيم ويحرم يعني من التنعيم، وهذا خطأ، فإن التنعيم ليس بميقات للآفاقي الذي يأتي إلى مكة، وإنما هو ميقات لمن أراد العمرة من أهل مكة أن يخرج إلى أقرب الحل، أن يخرج إلى الحل، والتنعيم هو أقرب مناطق إلى الحل، ولو خرج إلى غيره فإن إحرامه ينعقد. فينبغي التنبه يعني لهذه المسائل، وهي سهلة ميسرة، فعلى من يعني أراد الحج والعمرة أن يضبط هذه المسائل حتى لا يقع يعني في أخطاء.
قال رحمه الله: ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن يريد الحج والعمرة، ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة.
نعم، هذا الحديث عظيم وفيه فوائد عظيمة في الإحرام كيف يكون، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة يعني مسائل، قال هن لأهلهن، أي هذه المواقيت هي مواقيت لأهل تلك البلاد الذين يمرون بها، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، وهذا يعني بيان أن هذه مواقيت لمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن، هذه فائدة ثانية، أن هذه المواقيت هي لأهل تلك البلاد الذين طريقهم يكون لمكة عن طريق هذه المواقيت، وهي لغير أهل تلك البلاد ممن يمر على البلاد أو ممن يمر على المواقيت، لمن يريد الحج والعمرة. وهذه فيها فائدة، أن من مر بالمواقيت وهو لا يريد الحج والعمرة لا يلزمه أن يحرم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت هذه المواقيت لمن أراد الحج والعمرة. قال: ومن كان منزله دونهن فمهله من أهله، وهذه فائدة ثالثة، أن من كان منزله دون المواقيت يعني بين مكة والمواقيت فمهله أن يهل بالحج والعمرة من أهله، مثل أهل جدة ومثل القرى التي هي قريبة من مكة وهي دون المواقيت، فإنهم يهلون من تلك الأماكن التي هم فيها. قال: حتى أهل مكة يهلون من مكة، وهذه أيضا فائدة رابعة، حتى أهل مكة يهلون من مكة بأي شيء بالحج، وأما من أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل حتى يجمع بين الحل والحرم، ولأن الذي يهل بالحج من مكة يخرج إلى الحل عند خروجه إلى عرفة. نعم.
قال رحمه الله: فذو الحليفة هي أبعد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق، وتسمى وادي العقيق، ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي رضي الله عنه أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره.
نعم. قال فذو الحليفة هي أبعد المواقيت إلى مكة كما تقدم، لأن بينها وبين مكة 10 مراحل، وما يقرب الآن من 400 كيل، ما يقرب من 400 كيلا من الكيلومترات الآن معروفة في حساب الناس، وهي أبعد المواقيت عن مكة، ثم يليها رابغ أو الجحفة، وبينها وبين مكة ما يقرب من 86 و100 كيل. ذو الحليفة هي أبعد المواقيت بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر، هذا استدراك، وهذا من دقة شيخ الإسلام في كثير من كتبه، فإنه يفصل بما أجمل غيره. قال بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وهي كثيرة، ومن الطرق المشهورة إلى وقت قريب الطريق القديم في الخط القديم الذي كان هو طريق الناس قبل أن يفتتح هذا الطريق الجديد وهو طريق الهجرة، وهذا أيضا أحد الطرق كان إلى مكة، وهذه من الطرق المعروفة التي كان الناس يسلكونها وما زالوا يذكرون من الأخبار والحوادث أنهم نزلوا في مكان كذا وفي مكان كذا، مما يدل على تعدد الطرق إلى مكة. قال وتسمى وادي العقيق لأنها بالقرب من هذا الوادي، من وادي العقيق، بالقرب من وادي العقيق، وهو معروف الآن في المدينة، يعني غربي المدينة. ومسجدها يسمى مسجد الشجرة، يسمى مسجد الشجرة لأنه بالقرب من شجرة، ويسمى مسجد الشجرة، والآن يسمى بمسجد الميقات. وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي، والآن يسمونها أبيار علي، وهذا دليل أن هذه التسمية معروفة من عهد شيخ الإسلام. قال لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، لظنهم أن عليا قاتل الجن بها، قال وهو كذب، يعني أن هذا لم يثبت، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي أرفع قدرا من أن يثبت الجن لقتاله، ولا فضيلة لهذه البئر ولا مذمة، ولا يستحب أن يرمي بها حجرا ولا غيره. هذا في بيان يعني كذب هذه الدعوة، كما ذكر شيخ الإسلام أن علي كان أرفع قدرا من أن تقاتله الجن، لأن الجن لا قدرة لهم على الإنس، وإنما يتسلطون على إخوانهم من مردة الإنس، وأما علي رضي الله عنه فإنه أجل قدرا من أن تصمد لقتاله الجن ويقاتلونه. وأيضا ذكر أنه لا فضيلة للمرور بهذه البئر أو إلقاء الشجرة، وقد ذهبت هذه البئر ولا تعرف الآن، وهذا من فضل الله. نعم.
قال رحمه الله وأما الجحفة فبينها وبين مكة نحو 3 مراحل، وهي قرية كانت قديمة معمورة، وكانت تسمى مهيعة، وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب.
نعم، الميقات الثاني هو ميقات الجحفة، وكما ذكر شيخ الإسلام وكما هو معمول به الآن، الناس الآن يحرمون من رابغ، وهي دون الجحفة، والجحفة بين مكة وبين رابغ، فالذي يحرم من رابغ يحرم دون الميقات، ولكن درج الناس على هذا. قال وهي ميقات لمن حج من ناحية المغرب. قال وهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يحرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغا كما هو معمول به الآن، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب كأهل الشام ومصر وسائر المغرب، من حج وسلك الطريق الآخر ولم يمر بالمدينة أو جاء من طريق آخر فهو ميقات من مر بهذا الميقات. نعم.
قال رحمه الله وإذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة. لو مر أهل المغرب أو أهل الشام أو أهل مصر الذين يحرمون من الجحفة مروا بالمدينة، فهل يحرمون والجحفة في طريقهم إلى مكة إذا سلكوا ذلك الطريق، فهل يحرمون من ميقات أهل المدينة أو يحرمون من ميقاتهم الأصلي؟ ذكر شيخ الإسلام أن المستحب لهم بالاتفاق أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، وهذا الذي دل عليه النص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى للميقات من غير أهله أنه يحرم منه، فهذا مستحب، وهذا بالإجماع كما قال شيخ الإسلام، قال: فإن هذا هو المستحب لهم بالاتفاق، يعني أن يحرموا من ميقات أهل المدينة، فإن أخروا الإحرام إلى الجحفة ففيه نزاع، فيه نزاع بين أهل العلم، هل أحرموا من الميقات أم أنهم تجاوزوا؟ لأن الذي يقول ميقاتهم الآن بعد مرورهم هو ذي الحليفة، هو ذي الحليفة، يقول أنهم تجاوزوا الميقات، تجاوزوا الميقات الذي مروا به، ومن يقول هؤلاء ينظر إلى أصل ميقاتهم لأنهم من أهل تلك البلاد، يقول أن لهم أن يحرموا من هذا. أما الاستحباب فإنه بالاتفاق أن المستحب لهم أن يحرموا من ذي الحليفة، وهذا هو الأحوط، ولهذا الاحتياط دائما في كل مسألة أن ينظر فيها، بحيث لو فعلها يعني من فعلها فإنه باتفاق أهل العلم لا يقال أنه قصر، مثل إحرام هؤلاء من ذي الحليفة لم يقل أحد من أهل العلم أنهم قصروا، بخلاف ما لو أحرموا من الجحفة فإن من أهل العلم يقول أنهم تجاوزوا الميقات، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنهم لا شيء عليهم لأنهم أحرموا من ميقاتهم.
قال رحمه الله: وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، وإن قصد مكة لتجارة أو لزيارة فينبغي له أن يحرم، وفي الوجوب نزاع.
نعم، قال: وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام، هذا بالاتفاق وهو واجب عليه، ولا يجوز له أن يتجاوز المواقيت وهو يريد الحج والعمرة في سفره إلى مكة أو إلى الأماكن التي هي دون المواقيت كجدة إلا وقد أحرم، هذا واجب عليه. ولو أراد المرور بمكان كأن يمر بجدة فإنه يجب عليه أن يحرم. قال: وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة فينبغي له أن يحرم. هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، هل يستحب له هذا أم لا يستحب له؟ ولهذا شيخ الإسلام ما قرر حكما وإنما قال ينبغي له، وهذه الكلمة يقولها العلماء عندما يتردد الحكم بين الاستحباب وبين عدمه، وإلا لو قطع بالاستحباب قال يستحبنا، قال ينبغي له، كما قال بهذا بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يقول أنه استحب لهم ذلك. وفي الوجوب نزاع، في الوجوب نزاع، يعني هل لهؤلاء أن يحرموا يجب عليهم الإحرام؟ وهذا ضعيف، القول بالوجوب ضعيف، وأما القول بالاستحباب فهو يعني له قوة عند أهل العلم، ولهذا قال شيخ الإسلام ينبغي له ولم يقطع بالاستحباب.
قال رحمه الله: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد.
نعم من وافى المواقيت أي جاء إلى هذه المواقيت وبلغها في أشهر الحج. وأشهر الحج كما تقدم هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وباتفاق أهل العلم أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وجزء من ذو الحجة، ثم اختلفوا في هذا الجزء، فعلى قول الجمهور أن عشر ذي الحجة هي من أشهر الحج، وما زاد على ذلك فهو ليس من أشهر الحج. ومن أهل العلم، وهذا هو قول الجمهور وعليه قول الإمام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، والإمام مالك يرى أن أشهر الحج هو إلى تسع من ذي الحجة، وعلى قول آخر للشافعي أن هذا يمتد إلى نهاية الشهر، وأنه داخل نهاية الشهر في أشهر الحج. والمشهور أن عشر من ذي الحجة هي من أشهر الحج، وعلى هذا يترتب بعض الأحكام في أنه ليس له أن يؤخر بعض أحكام الحج إلا بعذر، ليس له أن يؤخرها إلى نهاية الشهر إلا بعذر. قال: من وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. هذه أنواع النسك، أنواع النسك ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. قال: إن شاء أهل بعمرة، فإن حل منها أهل بالحج وهو يخص باسم التمتع. هذا هو النسك الأول، وهو أن يهل بعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، ثم يذهب إلى مكة يطوف ويسعى ويتحلل منها ويبقى في مكة ويحج من عامه، فإذا حج يكون متمتعا، يلبي بالعمرة، يقول لبيك اللهم عمرة، أو يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يحج من عامه، هذا متمتع. وإن شاء أحرم بهما جميعا، وهو أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجة، يحرم بهما جميعا ويكون قارنا. وإن شاء أحرم بعمرة ثم أدخل عليه الحج قبل الطواف فيكون قارنا أيضا. إذن القران له صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج عند الميقات، الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يدخل عليها الحج قبل الطواف ويكون قارنا. والقران هو أن يقرن بين العمرة والحج في سفر واحد، سمي قران لأنه يقرن بين العمرة والحج، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وكما نقل هذا كثير من أهل العلم منهم بن عبد البر وغيره أن التمتع يطلق على القران. قال العلماء: إنما أطلق على التمتع المعروف الآن عند الناس في اصطلاح كثير من أهل العلم، لأن الذي يحرم بعمرة ثم يتحلل منها يتمتع بتحلله وببقائه في مكة ويحل له كل شيء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يصيبوا النساء، فهو يتمتع بالتحلل ببقائه في مكة حلال، فهو متمتع. والقران أيضا هو تمتع، لأنه يتمتع بنسكين في سفر واحد، فيطلق على هذا أنه تمتع وعلى هذا أنه تمتع. وهذا في كلام في ما جاء في الكتاب والسنة، كما قال كثير من أهل العلم في التمتع في كتاب الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من هدي. قالوا أن هذا يطلق على القران ويطلق على التمتع، وهو أن يهل بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحج، في كلامي في الكتاب والسنة وكلام الصحابة أنه يطلق عليه هذا، لكن في اصطلاح العلماء الآن في كثير من المتأخرين يطلقون على التمتع أن يهل بعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج، وأن هذا هو القران إذا قرن بين العمرة والحج. قال وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد، يعني أفرد الحج، يقول لبيك اللهم حجا ولا يعتمر، فهذا هو الإفراد. وبعض الحجاج يظن أنه لا بد لكل حج من عمرة، فإن لم يتمتع يظن أنه يشرع له بل يسن له أن يأتي بالعمرة بعد الحج، هذا خطأ. من أراد العمرة مع الحج عليه أن يكون متمتعا أو قارنا، أما إذا أهل بالحج فلا يشرع له أن يعتمر بعد ذلك، إنما تكون العمرة إما قبل الحج وإما أن يدخل الحج عليها، وأما بعد ذلك فلا يشرع له أن يعتمر، وهذا خلاف السنة. من أراد السنة عليه أن يعتمر قبل الحج ويكون متمتعا. توقف عند هذا والله أعلم.